الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: طائرة التحالف الدولي توجه 13 ضربة إلى مواقع داعش في العراق، ورئيس الوزراء يقول إن العراق لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية، ودول التحالف الدولي تعقد اجتماعا الثلاثاء في باريس. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أعلنت قوة المهام المشتركة التابعة لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن الولايات المتحدة وحلفائها وجهوا 17 ضربة جوية إلى مواقع تابعة للتنظيم في العراق وسوريا على مدى 24 ساعة. وجه التحالف 13 ضربة في العراق قرب مدن الرمادي والبغدادي وبيجي والفلوجة ومخمور والموصل وسنجار وتلعفر، واستهدفت بقية الضربات وعددها 4 منطقتي كوباني والحسكة في سوريا حسب بيان قوة المهام المشتركة. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق ليس بوابة لإيران، وأنه لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية، وأضاف أنه في حالة نشوب صراع بين السعودية وإيران لن تتدخل بغداد. تحدث العبادي في مقابلة أجرتها معه فضائية العراقية، وأضاف أن العراق خسر 2300 عربة مدرعة من نوع هامفي عند سقوط مدينة الموصل بيد مسلحي داعش العام الماضي. تعقد الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش اجتماعا في باريس بعد غد الثلاثاء لمناقشة الأزمة في العراق، حيث أحرز مسلح التنظيم تقدما بالاستيلاء على مدينة الرمادي. ويشارك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذه المباحثات عن بعد إثر تعرضه إلى حادث أدى إلى كسر عظم الفخذ. وذكرت الأنباء أن حالة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مستقرة بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بكسر في الفخذ الأيمن نجم عن سقوطه من على دراجته خلال نزهة في جبال الألب الفرنسية. كيري في 71 من العمر، وقد ألغى بعد الحادث زيارات كان ينوي القيام بها إلى مدريد وباريس، وسيعود إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج. وكان كيري سيلتقي في باريس برئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الحرب على الإرهاب. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أدان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قيام طائرات حكومية بإلقاء براميل متفجرة على مدنيين في مناطق تقع تحت سيطرة قوى المعارضة، ووصف مثل هذه الهجمات بكونها غير مقبولة بالمرة. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال اليوم إن 184 شخصا على الأقل أغلبهم مدنيون قتلوا جراء ضربات حكومية على مدنيين 24 ساعة الأخيرة. مستمعي الكرام، تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
بعد مطالبات من المعارضة السورية بفتح معركة تحرير جنوب سوريا، نفذت القوات الحكومية السورية عملية عسكرية واسعة جنوب البلاد. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش قضت على من وصفهم بالإرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذتها في ريف السويداء الشمال الشرقي. وأضاف المصدر أن الجيش نفذ عمليات أخرى في ريفي درعا والقنيطرة ضد بار وأوكار تنظيمات وصفها بالتكفيرية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوفها، كما قصفت مواقع جبهة النصرة في قرية الصندانية الغربية شمال شرق القنيطرة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن مقاتلي جبهة النصرة حققوا تقدما على جبهة بلدة سحم الجولان التي يسيطر عليها لواء شهداء اليرموك المبايلة تنظيم داعش. وأضافت المصادر أن الطيران الحرب السوري قصف مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف إدلب وفي محيط مطار أبو ظهور العسكري المحاصر من قبل جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى منذ أكثر من عامين. وفي محافظة الرقة قالت مصادر محلية في تل أبيض لذات العراق الحر أن الآلاف من أبناء ريف تل أبيض الشرقي يتجمعون قرب الحدود السورية التركية وسط أوضاع إنسانية مأساوية بعد قصف طائرات التحالف الدولي التي تمهد لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي لقراهم ورفض الحكومة التركية دخولهم إلى تركيا ومنع تنظيم توجههم إلى مدينة الرقة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قال وزير الخارجية السعودي عادل إجبير إن علاقات إيران مع دول الجوار تحددها إيران نفسها من خلال توقفها عن ممارساتها ودعمها الإرهاب في المنطقة. تحدث إجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الأحد في القاهرة، إذ قال:
نحن نرفض أعمال إيران، الأعمال المشاغبة التي تقوم بها إيران والأعمال السلبية التي تقوم بها إيران ودعم إيران للإرهاب، ونحن نتطلع اليوم نستطيع أن نبني علاقات طبيعية بيننا وبين إيران، ولكن هذا يعتمد على سلوكيات إيران وعلى عدم تدخلها في شؤون دول المنطقة وعدم دعمها للإرهاب وعدم أن تتخذ إجراءات تضر بمصالح المنطقة ومصالح شعوب المنطقة. فالأمر بيد إيران، والتحسين العلاقات أو تطبيع العلاقات مع إيران راجع لإيران نفسها، ولكن لن نسكت أو نقف مكتفي الأيادي أمام تدخلات إيران في شؤون المنطقة.
قتل 5 جنود أوكرانيين ومدنيان على مدى الساعات 24 الماضية في قتال دار شرق البلاد حسب قول ناطق عسكري أوكراني. سقط الجنود غرب دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا وفي إقليم لوغانسك الذي يقع تحت سيطرة الانفصاليين وفي شيروكين. أما المدنيان وهما والد وابنه فقد قتل في لوغانسكا. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية معطرة بأرج الورد والياسمين نبعث بها إلى مستمعينا في كل مكان، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير ميلاكوفيتش، وندعوهم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: الأمم المتحدة تؤكد تزايد عديد المقاتلين الأجانب الملتحقين بتنظيم داعش في العراق، والتجارة تلزم المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة. وقبل ختام هذه الساعة مستمعينا، سنكون وإياكم بصحبة زميل نبيل الحي وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات إلى جانب فقرة رسائل المستمعين. كل هذا وأكثر سنستمع إليه وإياكم، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري، فابقوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مجلس الأمن يدعو لتشديد إجراءات منع الانضمام إلى جماعة جهادية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أفاد أحدث تقرير للأمم المتحدة بأن التنظيمات الجهادية تواصل تجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين الأجانب للانضمام إلى صفوفها في ساحات المعارك التي تخاض في العراق وسوريا ودول أخرى ينشط فيها خاصة تنظيما داعش والقاعدة. يتواصل ذلك رغم الإجراءات الأمنية التي تعلن حكومات حول العالم تشديدها بين الحين والآخر آخر، ما دفع وزراء داخلية الدول الأعضاء 15 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتعبير عن قلقهم الجمعة من أن بعض الدول لا تبذل جهودا كافية لمنع مواطنيها من السفر إلى الخارج والانضمام إلى التنظيمات الجهادية. كان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا في أيلول الماضي خلال اجتماع رأسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطالب كل الدول بأن تمنع وتقمع عمليات تجنيد وسفر مقاتلين متشددين للمشاركة في الحروب الأجنبية. لكن المجلس ذكر في بيان أقر بالإجماع أن النتائج حتى الآن لم تكن مثالية، وأشار إلى مخاوف خطيرة من أن بعض الدول لا تقدم للسلطات الوطنية الأخرى معلومات عن الركاب سلفا، بينما لم تجرم العديد من الدول حتى الآن محاولات الانضمام أو المساعدة أو تمويل الإرهاب. تقرير أعدته لجنة من خبراء الأمم المتحدة ذكر أن أكثر من 25 ألف مقاتل التحقوا بالمناطق التي تشهد صراعات مسلحة من أكثر من 100 دولة في العالم. ونقل عن الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول يورغن شتوك القول أمام مجلس الأمن الدولي إن تقاسم المعلومات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أساسي لاحتواء تدفق الراغبين في الانضمام إلى التنظيمات الجهادية. رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد تحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بون عن أهمية الاجتماع الأخير لوزراء داخلية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
عقد اجتماع وزراء الداخلية إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن 15 بالتأكيد تعتبر هي سابقة، واجتماع وزراء الداخلية للدول الأعضاء في مجلس الأمن سوف يكون له انعكاسات مهنية بالتبادل المعلوماتي وربما اتخاذ خطوات فنية على الأرض أكثر من يعني الممثلين السياسيين، يعني سوف يحظى اهتماما أكثر وسوف تكون له نتائج إيجابية ربما على الأرض أكثر.
رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبار جاسم محمد متحدثا عبر الهاتف من بون. وفي أحدث تصريحات أدلى بها عن هذا الموضوع الأحد تحدث مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون كارلين في مقابلة أجرتها معه شبكة CNN التلفزيونية عن العدد المتزايد لمواقع المتعاطفين مع داعش في الولايات المتحدة والأساليب التي يستخدمها هذا التنظيم في تجنيد مقاتليه عبر الإنترنت قائلا:
There are thousands and thousands of messages being put out into the ether sphere, and they're just hoping that they land.
هناك الآلاف والآلاف من الرسائل التي توضع عبر الأثير على أمل أن يتلقاها فرد يكون عرضة لهذا النوع من الدعاية الإرهابية. وبمجرد تحديد مثل هذا الفرد سوف يحاولون التواصل مباشرة معه من أجل منحه التدريب والتوجيه في شأن كيفية القيام بهجوم داخل الولايات المتحدة. مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون كارلين. وفي مقال نشره في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الأحد تحت عنوان أضاع التحالف فرصة إطفاء بريق داعش، لاحظ الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش أن انجذاب شباب للتطوع في حروب الغير ليس ظاهرة جديدة على التاريخ، لكن هناك ملامح جديدة في حالة تنظيم داعش، ملامح كنقاط قوة لكن يمكن استخدامها لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين. وفي توضيحه لهذه النقطة قال درويش لإذاعة العراق الحر:
يعني من راحة الخير السابقة كانت أنا بدأت بالحرب الأسبانية، المنظمات الفلسطينية في السبعينات حتى حرب التحرير الجزائرية كانت بتشهد ناس حتى من الفرنسيين أنفسهم، شباب فرنسي من كانوا بيقاوموا الاحتلال الفرنسي في الجزائر. لكن في الفرق نقطتين أو ثلاثة، الفرق أول فرق أساسي إن ما كانش فيه خلط في الهوية. يعني كان الشاب البريطاني اللي بيروح يحارب في الحرب الأسبانية مثلا مع الجمهورية متأثر بأشعار لوركا والمثالية وما ذلك، أو شاب من البلاد الفرنكوفوني يروح يحارب مع الجزائر، أو شاب أيرلندي يروح يحارب مع فلسطين، كانت الهوية أنه بريطاني أو فرنسي أو أيرلندي لا شك في ذلك على الإطلاق وبيحارب حربا مثالية. الآن اللي يروح يحاربوا مع داعش بيتخلوا عن جنسياتهم.
وأضاف الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش:
النقطة الثانية هي السيكولوجية السادية المفرطة. يعني كانت المتطوعين في حروب سابقة عندهم نوع من المثالية، عايز يساعد فلسطينيين في التحرير أراضيهم، عايز يساعد مثلا الجماعة السود في جنوب أفريقيا في تحقيق المساواة. ما كانش في هذه السادية الفظيعة في قطع الرؤوس في إسالة الدماء.
وتابع درويش:
النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة جدا، أن في الأيام المرات الماضية كانت الكتب والرسائل المكتوبة بخط اليد والتقارير الانتلكشوال التقارير المثقفين يتلعب الدور الأساسي في جذب المتطوعين، فكان هناك نوع من الجدل العقلاني في هذا الأمر. اليوم بتراها عبر الإنترنت ووسائل تواصل اجتماعي كثيحة وهائلة بتدي أدفانتج، بتدي فرصة هائلة للجماعة بتوع داعش. وهذا يعني اللي ناقشته فيه، إن جزء من الحرب السيكولوجية اللي هو بريق الانتصار اللي حققته داعش مقابل المرات السابقة إن النوع المثالية هو يعني دعم المظلوم، دعم المهزوم، دعم الضعيف. هنا بريق الانتصار هو الانتصار نحو القوي، القوي بشكل سادي والمنتصر، ومن هنا بيخطئ التحالف إنه بيحاول يطفئ بريق هذا الانتصار.
وفي توضيحه للتساؤل الذي طرحه المقال في شأن عدم إفساد تأثيرات الدعاية الإرهابية التي تستخدم لجذب مجندين من الشباب الأجانب إلى صفوف الجهاديين، قال درويش:
أما هذا أمر محير. يعني إحنا يعني هو في نقطتين، النقطة العامة نحن كعالم آمن بنعتمد على القوى العظمى الأمريكية اللي هي الأقمار الصناعية اللي بتراقب، وأن عندها القدرة على في أقل من نصف دقيقة 30 ثانية أنها بتعترض طريق أي صاروخ يحمل أسلحة كيماوية أو يحمل رأس ذرية أو ما ذلك لحماية أوروبا وحماية أمريكا وحماية العالم. فهذا النظام موجود. طيب إذا كان بريق الانتصار هذا بسبب جذب للشباب، فلماذا في هذه اللحظة يعني مسألة الإعداد لهذا العرض العسكري بتأخذ أقل يومين 48 ساعة، حتى لو أخذت ساعة واحدة هذه ساعتين؟ فمجرد أن الشباب المنبهر بهذا العرض العسكري إذا ألقيت قنابل ذكية على هذه العربات الديوتارة وأفسدت هذا العرض العسكري، وبالتالي يبقى قدام هذا الشباب مسألة إن هما يعني بصورة شبه كأنها ألعاب فيديو، كأنها لعبة بيشوفوها على الشاشة بتاعت الكمبيوتر وينجذبوا إليها. فعندما يشاهدوا أنها واقع وأنهم ليسوا يعني سوبرمان أو أبطال مثاليين خارقين وأنهم يجروا ويختبئون كالآخرين، فهذا سوتش بريق الانتصار والسعر.
الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا سلام ظافر عن المؤتمر الذي استضافته ميسان حول آفاق تطوير الصناعة النفطية.
أكد وزير النفط عادل عبد المهدي ارتفاع صادرات النفط من حقول جنوب العراق إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا، مشيرا إلى أن التصدير السنوي للعراق أصبح أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة النفط والغاز، والذي عقد في مقر شركة بترو تشاينا النفطية في ميسان.
التصدير من الجنوب لأول مرة يصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل نفط. قد يكون سننتظر بعد يومين قد يصل إلى 3,100,000 برميل، قد يكون أقل من ذلك. فإذا نحن في زيادة مطردة، هذا في الجنوب، والمعدل السنوي تحسن ليصبح 2,847,000,000 برميل يوميا. هذه أرقام غير رسمية يجب أن نتأكد منها، لكن هذه معدلات جيدة جدا تاريخية.
وأضاف عبد المهدي أن العراق وصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي من إنتاج مادة الغاز السائل والاستغناء عن استيراده، فضلا عن إحراز تقدم في إنتاج الغاز الجاف المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
في الغاز السائل اليوم اكتفينا، أصبحنا بمنأى ولا نحتاج إلى الاستيراد في الغاز السائل. أما الغاز الجاف الذي هو أساسي للكهرباء لتوليد الكهرباء فما زلنا نحتاج، لكن أيضا أرقامنا تقدمت كثيرا، نحن نقترب من 600 مقمط من الغاز الجاف.
من جانبها أشار نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي البهادلي إلى أن مجلس النواب يحتزم إقرار أحد القوانين المهمة التي تخدم المحافظات غير المنتجة للنفط على غرار المحافظات المنتجة في مشروع البترودولار،
باعتبار أنه المحافظات المنتجة لديها نصيب البترودولار، وهناك محافظات غير منتجة لم يصفها، على اعتبار أنه الدستور حدد في أحد مواده تحديدا المادة 111 بأن النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي، وعلى الجهات التشريعية المتمثلة بمجلس النواب أن يسن للمحافظات الغير منتجة مشروع قانون، وبالنتيجة يصبح قانون نافذ. ولذلك هذا القانون اليوم في مجلس النواب سيتم المضي بتشريع إن شاء الله لتشمل بقية المحافظات من حصة البترول.
ولفت محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى جدية وزارة النفط في إشراك الحكومات المحلية في اتخاذ القرارات فيما يخص ملف النفط، فيما أكد محافظ الديوانية عمار المدني على أهمية الاجتماع للمحافظات غير المنتجة للنفط من أجل المطالبة بحصة من عائدات البترول.
ناقشنا مواضيع وكانت توصيات، أول توصيات أنه تشرك الحكومات المحلية في اللجان العليا في اتخاذ القرارات الحاسمة والحازمة في اتجاه المحافظات، وهذا يعتبر إنجاز كبير لأن كانت مغيبة الحكومات المحلية من هذه اللجان.
المحافظة الديوانية باعتبارها واحدة من المحافظات غير المنتجة للبترول أكيد تستفيد كثيرا من هذه الاجتماعات، واحدة من أهم الأشياء اللي تشخصها وتكررها على طول أنه هي يعني تطالب بحقها بأن يكون لها حصة من الموارد الإضافية، وأقصد بذلك البترودولار والمنافع الاجتماعية.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أحبتي المستمعين، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية.
يعني نقول رسائلي من بغداد، اتصلت فيكم أكثر من مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسن الدراجي من أشد المعجبين متابعين الكتابات وزيارات البغداد، جاي نورنا بها، وأحبكم كل شيء هواية وأتمنى لكم التوفيق. يا رب يا رب، أتمنى هالمرة يكون أقوى رد من عندكم. يعني هاي اتصالت فيكم وهاي حكيت يا رب، ما راسلتكم بس للأسف ما أعرف. أحبكم. لكم ويا رب التوفيق. تحياتي غنم السعدي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
دل هالعين قاسي أذوب بنار أنفاسي عقل ما ضل في راسي أذوب بنار أنفاسي وعسى يحرسها لي الرب صغيرة وما تعرف الحب
صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب صغيرة وما تعرف الحب صغيرة وذاب فيها القلب.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. رئيس الوزراء حيدر العبادي يؤكد أن العراق ليس بوابة لإيران وأنه لا يريد أن يكون طرفا في نزاعات إقليمية. مصدر بريطاني مطلع يقول إن بريطانيا تهيئ لتوسيع جهودها في مجال التدريب العسكري في العراق وزيادة عدد مدربي المعارضة السورية المعتدلة في تركيا. المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا يدين قيام طائرات حكومية سورية بإلقاء براميل متفجرة أدت إلى مقتل أكثر من 90 مدنيا منذ يوم أمس السبت. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يقول إن على إيران أن تتوقف عن ممارساتها وعن دعمها الإرهاب في المنطقة وإن علاقاتها مع دول الجوار تحددها إيران هي نفسها. تحدث الجبير في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري. طائرات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية توجه ضربات إلى مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش تعقد اجتماعا في باريس بعد غد الثلاثاء لمناقشة الأزمة في العراق. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا والترحاب بمستمعين الكرام، وهذه دعوة مني أنا محدثكم محمد كريم ومن المخرج فلاديمير كوفيتش للاستماع للمتبقي من فقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيه: الأمم المتحدة تؤكد تزايد عديد المقاتلين الأجانب الملتحقين بتنظيم داعش في العراق، والتجارة تلزم المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وياكم بصحبة الزميل نبيل الحيدري وأحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات. مستمعينا، أكد التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة التحاق أكثر من 20,000 مقاتل أجنبي بتنظيم داعش في العراق، ما يشكل تزايدا مستمرا في عديدهم. لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي عزت من جانبها هذا الأمر إلى جملة من العوامل، لعل من أهمها تنامي الخطاب الدين التكفيري الموجه لشريحة الشباب. الزميل أياد الملاح تابع هذا الموضوع وأعد لنا التقرير التالي.
كشف تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة عن ازدياد أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش إلى أكثر من 20,000 مقاتل يحملون جنسيات أجنبية انخرطوا في صفوف التنظيم منذ منتصف العام الماضي. ويرى رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن الفتاوى التكفيرية وتأثير وسائل الإعلام الدولية والإقليمية هي من دفعت هؤلاء الشباب إلى ترك بلدانهم والانضمام إلى تنظيم داعش، لافتا إلى أن انفلات الحدود العراقية والدعم الذي تقدمه بعض الدول سهل كثيرا من دخول المقاتلين الأجانب إلى العراق والمنطقة.
هناك ماكينة إعلامية مضللة وهناك فتاوى تحريضية تكفيرية تحاول أن تجعل الخلاف وكأنه حرب سنية شيعية، ومن ذلك بدأوا بضخ أعداد كبيرة إلى العراق. طالما الحدود مفتوحة فالآن لديهم تسهيلات كبيرة، هناك دول تسهل دخولهم، وحدودنا مع سوريا مفتوحة، حدودنا مع تركيا مفتوحة، لذلك دخولهم ليس بالصعب.
فيما يعز الباحث في مجال الأنثروبولوجي وليد الشيخ في حديث لإذاعة العراق الحر أسباب تنامي ظاهرة المقاتلين الأجانب وازدياد عددهم في صفوف داعش بشكل ملفت للنظر رغم اختلاف الأفكار والبيئة الاجتماعية لهم، يعزوه إلى حالة الاغتراب النفسي والبحث عن الهوية.
المقاتلين الأجانب يتمتعون بوضع مختلف تماما عن المقاتلين العرب أو العراقيين، جزء من حالة الغربة وجزء من حالة التوحد، لربما في المجتمعات الغربية عدم وجود أماكن للتنفيس، يعتقد هؤلاء الذهاب إلى القتال في صفوف داعش هو جزء من عملية إيجاد الذات، لذلك تجد هناك الكثير من هؤلاء المقاتلين الأجانب يتجهون إلى داعش.
ويقول الخبير في شؤون الجماعات المسلحة عبد الأمير العبودي إن لجوء الشباب غير العرب للقتال إلى جانب تنظيم داعش يرجع إلى البحث عن الإثارة بحسب تعبيره.
ما زلت أؤكد على أن الإثارة هي العامل الرئيس بهذا الموضوع، ليس ثمة إيمان ولا بعث ولا آخرة وما إلى ذلك، وكنت قد اطلعت على سيفيات بعضهم كانوا يعيشون كأساتذة في جامعات وكانوا يعيشون ضمن عوائل عالية المستوى، والأمر ليس حقيقيا بأن كل من هو سقط المتاع جاء ليقاتل هنا، هذا كلام غير دقيق.
وأمام تمدد تنظيم داعش في العديد من الأراضي العراقية وازدياد عدد المقاتلين الأجانب في صفوفه، تدعو عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي تمنع تسلل العناصر المسلحة إلى الأراضي العراقية.
المعاهدات لها إلزام قانوني، فيجب أن تكون ملزمة بها الدول الأخرى. دور العراق بتفعيل هذه الاتفاقيات والمعاهدات، لأنه هذه الاتفاقيات هي لمصلحة العراق، وأنه تمنع دخول هؤلاء يعني الداعشين الموجودين من الدول الغربية.
فيما تشدد النائبة عن التحالف المدني شروق العبايتي من جانبها على ضرورة ما وصفته بتقوية الجبهة الداخلية للعراق والارتقاء بمستوى التعاون الأمني بين المواطن والمؤسسات الحكومية بما يضمن وقف تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق.
يجب أن تكون هناك أدوات وآليات متطورة لحماية حدودنا من تسلل الإرهابيين من الخارج. ثانيا تعزيز جبهتنا الداخلية وتقوية العلاقات ما بين المؤسسات الحكومية المختلفة، التنسيق بينها، وأيضا رفع الوعي لدى المواطنين لمواجهة هذه الحملة من المتطوعين في صفوف داعش. احنا هناك هشاشة في وضعنا الداخلي، هاي الهشاشة هي اللي تسمح بأن يأتون من الخارج ويستبيحون أرضنا.
وكانت دول عربية وأجنبية قد وضعت العديد من التدابير الأمنية والقانونية للحد من سفر مواطنيها للقتال في العراق وسوريا بعد المعلومات التي أشارت إلى انخراط آلاف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، أصدرت وزارة التجارة العراقية مجموعة من الضوابط الجديدة القاضية بإلزام المستوردين بعدم استيراد الأجهزة الكهربائية المقلدة، الأمر الذي وجد فيه اقتصاديون أضرار جانبية سيتحملها المستهلك وحده. الزميلة براء عفيف معها المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أكدت وزارة التجارة وضعها ضوابط صارمة لمنع دخول الأجهزة الكهربائية المقلدة إلى البلاد، وذكر مدير عام دائرة العلاقات في الوزارة هاشم محمد حاتم في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الوزارة وبناء على توجيهات الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أصدر ضوابط جديدة تلزم مستوردي الأجهزة الكهربائية وضع علامة الكفاءة التجارية للأجهزة الكهربائية من بلد المنشأ ووفقا للمواصفات العراقية الخاصة حصرا تلافيا لاستيراد الأجهزة المقلدة.
هذه التوصيات تشير إلى ضرورة اتباع الفحص المسبق للبضائع الموردة للعراق. المواد الغذائية والكهربائية يجب أن تحتوي كل المواد الغذائية على العلامات التجارية الأصلية، هذه خشية من تقليدها، وتكون مصدقة. أيضا السلع الكهربائية أكو مواصفات معينة للسلع الكهربائية، أنه يجب أن تكون سلع ذات قدرة واطئة، استهلاك قليل للطاقة الكهربائية، وأيضا تكون العلامة التجارية لهذه السلع واضحة جدا، يعني LG. أنا ما يجيني سامسونج مقلد أو LG مقلد، لأنه اليوم بيصير تقليد كل شوية.
مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي أكد أن السوق العراقية قد أغرقت بأجهزة رديئة ومقلدة منذ العام 2003 نتيجة لانفتاح المعابر الحدودية وعدم فحص البضائع الداخلة بشكل دقيق، موضحا أن قرار وزارة التجارة رغم أهميته الكبيرة إلا أنه جاء متأخرا جدا على حد قوله.
دخول البضائع للعراق أصبحت كثيرة لأنه منافذ الحدودية تعددت، بالإضافة إلى المنافذ التي تبقى من كردستان اللي غير خاضعة للتفتيش العراقي، وبالتالي إمكانية دخول السلع أو انتشارها بالسوق تكون يعني شيء متوقع وشيء سهولة. ولكن الآن باعتقادي الشخصي كمدير مركز بحوث السوق، إحنا التعرف الجمركية جزء من الطريقة اللي تقدر إنه تحد من الاستيراد أو تنطي مجال المنتج الوطني ياخذ مكانته.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري توقع أن ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق على خلفية قرار وزارة التجارة، على اعتبار أن البضائع الداخلة ذات المناشئ الرديئة رخيصة واستهلاكية.
هي السياسة الاستيرادية يقوم بها التجار بصورة عامة وزارة التجارة بصورة خاصة، يفترض أن تقوم على وجود مواصفات قياسية تدعم مكانة والعمر الإنتاجي للسلع المستوردة، ولكن ضعف الرقابة على المنتجات المستوردة سهلت عملية دخول منتجات رديئة أو فيها كثير من العيوب التصنيعية.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة حددت الأصناف المسموحة باستيرادها كي تتوائم مع الطبيعة العراقية كاستهلاكها للطاقة الكهربائية وكفاءة عملها في الظروف المناخية صيفا وشتاء. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
أحبة المستمعين، وتذكيركم بأننا سنكون وياكم وقبل ختام هذه الساعة مع الزميل نبيل الحيدري وإحدى حواراته ضمن حلقة من برنامج حوارات، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية من اختيار الزميل المخرج.
يا حمام لها رقة كلام هدي لك يا حمام، إذا سلم سلام أحس دربي وقع دلع.
دلع
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 دلع دلع
آها دلع
آها حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد دلع.
دلع
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 نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، موعدكم الآن وحلقة من برنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة، يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أنا
حقق الفنان جعفر حسن حضورا مؤثرا في المشهد الموسيقي والغنائي العراقي منذ صباه في خمسينيات القرن الماضي، واقترن اسمه بالأغنية السياسية التي شاعت بين أوساط الناس في مراحل مختلفة. جعفر حسن في جلسة حوارية يمر على محطات متعددة في حياته كإنسان وفنان، اقترن بالغناء والتلحين والعزف. أدعوكم مستمعي الكرام إلى الجزء الأول من الحوار مع جعفر حسن.
الطفل اللي تمشى بين القصب وبين أحراش منطقة خانقين وكان يبحث عن قصبة يعمل مثل ناي، أي سحر هذا؟ سكنك جعفر حسن من تلك السنوات أن تحب أن تصنع ناي لتصدح به؟
هوسي بالغناء من أنا طفل صغير، كان عندنا جراموفون هز ماستر بويز أتذكره
بالبيت،
هي قوانا يسمون قوانا، وأتذكر فتي أبو قوانا فتح الله كان عندنا يشتغل البيت، وهذا كان يشغل لي بس الجراموفون، فأنا أصيح فتي أبو قوانا. والدي حكم ظروفه وشغله تجارة وكان متمكن يسافر الدول العربية ويجي، كان يجيب بعض الأسطوانات. أمي كان يشجعني، أبي ما كان يدني أتوجه للغناء الموسيقى، هو كان عمدة وريد طلعني ابن عمدة. والدتي الله يرحمها هي كان صوتها جميل، تحب يعني تسمع الأغاني، تحب كلثوم أسمها، وكان هي تنمي عندي هذا.
أول الأصوات اللي استهوتك أصوات العربية، أصوات الغناء
يعني؟ أول الأصوات استهوتني أسمهان، أتذكر أنا أسطوانة كانت أسمهان، وكان أسطوانة قديمة أم كلثوم، ما أتذكر لون إيش اسمها. بعدين كنا نسمع عبد الوهاب بالبيت، نسمع قبنشي كان عنده أسطوانات، عامل أسطوانة صغيرة مع تشخمخشي، شركة تشخمخشي أتذكر. قصتي مع الناي، أنا عندي أذن موسيقية من أنا صغير، جيراني كان عنده ناي من الشمس قاعد يدوب، الناي كان فيفرة هذا المعدنية وبيراس، يعني مو ناي القصب، ناي هذه بالسوق تنباع العادية، فقاعد يعزف يدوب نشاز دو غلط ما يعرف،
وانت تحس انه نشاز
اي اقول اعطيني عازف ما يخليني عازف، فاخذت النامة عنده وهربت فيه هربت بيه للسطح لبيتنا، انا صغير لسه ما قاعد بالابتدائية، ويبشي ودوروا علي، انا عندنا بسطح تنور وين اختل وين اختل، خشيت بالتنور وبيقبغ من جوا كامشه وبالناي اشكله قاعداني، فظلوا يدورون بصدح تاي شالوا القبغ شالوني امري من مالي، هل قد ما زعجني ما يعرف يدوق. فانا اول ما مسكت من ايده مره اخذته دقيت اول اغنيه اتذكر لحد الان، عمي بياع الورد ما لحظاني عزفتها، وبعدين اتذكر وقتها راسه امي دزت هذا عندنا يشتغل راح للسوق جاب لي واحد، وبعدين بالمدرسة كان يأخذوني أكو مدرسة ورا بيتنا أعزف ناي للطلاب، وتعلمت بالربيع اللي هناك بعض الدروس مدرسين طلعون طلاب بالشمس يقعدوهم بالزرع فيصيحوني أروح أنا أعزف لهم يسوون شوبيهم مثلا دبكة يسوون لو أغني لهم مع العمي يبيع الورد. تصدي مع الناي بدأت من هذا شوق الناي، بعدين كنت أحس بحنين الناي، أحس حنين. وأخيرا أكتشف بعد سنوات طويلة أنه كان عمي الله يرحمه حيدر، أنا ما شايفه، كان يعزف ناي. وأكتشف أيضا جدي أيضا يقول لك كان بالقرية ويحب الشمشال، إحنا نسميه يعزف
فوقنا خلق فوق يا بفوقنا خلق فوق ومدري لا ما خذك يا بمدري القمر فوق.
والإذن الموسيقي للفنان جعفر حسن انعكست في قدرتك على التلحين مبكر، انت اديت قبل ان
تبدا صغير، يعني مثل تشوف مثلا يقولون فلان شيونا راسا نسوي اغنيه، مثلا جيب القلم جيب القلم جيب، كان امي ذكرني قالت اي كلمه كنت تسمعها تقعد لبوقه يسموها تاخذها راسا نسوي اغنيه من انت صغير، وتدق على القبر وتدق على شو شنو تدق عليه. فكان هاي عندي موجوده بصراحه، يعني بالنسبه لي اللحن ما أعرف هو يجي من نفسه، هو مو اللحن مو صنعه، هو اللحن مو صنعه. أنا استغرب بعض الفنانين بالتلفزيون يطلع وقاعد رجع على رجل يقول أنا اللحن هذا تعبت بيه اشتغل بيه سنتين، وهو مو تموت تبني بيته، هو ومضة ومضة تأتي خلاص. بعدين هاي المكملات تقعد توزع تسويها كلها، أنا أعتبره شيء آخر، هذا موضوع آخر، هذا كله أنت ترممه أنت رأسا، يعني كفنان تشكيلي انت ترسم فالشيء، يعني مجرد شيء يجلب انتباهك انت تتكون الصورة عندك، هي ومضة تأتي.
هذه حالة يبدو خاصة بك، يعني كثير من الفنانين يفترض انه فعلا يؤسس وينتبه ويبني وياخذ وقت، يعني انت تؤمن بالتلقائية في بناء اللغة؟
هي ومضة، انا اعتقد حتى ما عدا وقت، ما عدا انا مرات اخذ اللحن من صوت شاعر، شاعر أكثر أغاني السياسية مالتي كان أخذ من الصوت الشاعر، كاظم السعدي كان يكتب لي وهذا الشاعر فلاني، من أقول أنت قرأ ليها، أنا أقرأها طبعا، بس أنا أريد هو يقرأ ده، شوف هو من كتبها، لأن هو صاحب القضية الأولى.
الإعلام اعتراف نادر أن قال إن شاعر،
أنا أكلمك يعني الإعلام للأسف الشديد يشهر المغني ويقتل الملحن والمؤلف، وأنا ضد المسألة هذه. المؤلف هو صاحب الفكرة الأولى، الملحن يأخذ فكر المؤلف ويصيغه بفكره هو ويضيف عليه وش عدله احتمال او ما يعدله، ويجي المغني يغني افكاره بتين سوا اذا كان مردد، بس اذا كان مطرب او مغني مبدع لا، ياخذ افكاره بتينهم يضيف فكره عليه يصيغه بصياغه جديده، وهذا نادر الحصول بهذا الزمن.
عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو
الفنان جعفر حسن كان ملحن ومغني في آن واحد،
للأسف ملحن ومغني وعازف لعدة عقود للأسف الشديد.
لماذا للأسف؟
لأنه الإعلام الحالي والفضائيات الحالية ما يهم هذه قيمة الفنان، يهم الشكل، يهم المظهر. أصبح الآن المظهر والشكل والشو واللوك طلع منها المرة الجديد هو غلب على الكلمة وغلب على الجملة وعلى اللحن وغلب على كل شيء. قبل كنا أم كلثوم مثلا نسمع أغنية من أغاني أم كلثوم، أنا مسجل لأم كلثوم نفس الأغنية 10 تسجيلات، واحد مرة قال لي يا أخي أنت مو مسجلة ليش تسجلها بعد؟ قلت له تسامح زين، قلت له لا اسمعها نفس الشطر اسمعها كل مكان، هل هو نفسه؟ قلت له الآن أغني لك مقام حويزاوي، وأنا فعلا مسجل حويزاوي طريقتي أغني في، بس كل مرة بغني أنا شكل أغنية، حتى غالي مالتي لا تسألنا عن عنواني أبو تشاكوش ولا ألبوم الغريب اللي بي ريلو حمد اللحن القديم ولا الغريب ولا اشتاق لك يا نار لين عباس عمارة، كل حفلة أنا أغني بشكل آخر.
ذكر مستمعيك بواحدة من هذه الأغاني.
بذكر يا حبي يا بغداد مثلا، هذه المذهب أنا كتبتها، أنا مش كاتب طبعا، جتي خاطرة كتبتها أعطيها الشاعر بعدين ويكمل، يعني رسول الصغير وأيضا مختل في هولندا وأيضا مسرحي هو اللي كمل الأغنية. قلت يا فرح أيامي يا كل أحلامي يا فرح أيامي يا كل أحلامي
يا فرح أيامي يا كل أحلامي والشوق بينازل يا حب يا بغداد والشوق بينازل يا حب يا بغداد.
كأنك تعيدني إلى أصوات الستينات جيل عفيف اسكندر أحمد الخليل عدنان محمد صالح.
وهي هذه بغداد، بغداد عالقة بذهننا هاي الفترة الذهبية. أنا لما غنيت بغداد غنيت العراق كله، لأن بغداد قلب العراق. يعني هل سويتها بعد سقوط النظام؟ ما حبيت أذكر المدن كلها من كل بغداد، هي قلب العراق.
من رومانسية جعفر حسن الشاب الوسيم اللي كان يضج بأغاني الرومانسية والحب، كنت أيضا طارق باب للأغنية السياسية، كأنك محرض للشباب في فترة الستينات وسبعينات. كيف تلقيت هذه المهمة؟ هل فقط الجذر الفكري الخاص بك أم أنت كنت تفضل أن تشتغل بهذا الخطاب؟
والله أنا ما أعرف يعني مين أبدي لك. أنا مرة قلت فد مقولة بأحد الصحف وبوقتها متهجموا علي، قلت تطور القرد فأصبح إنسانا ويتطور الإنسان وأصبح فنانا. الفنان مش بس المغني والملحن، والفنان المبدع بكل مجال. ولما أنت تدخل في خانة الإبداع والأحاسيس والشجون هذه، أنت أوتوماتيكيا راح تدخل في هموم الناس، في أحاسيسهم أيضا. فمن هذا الباب أنت راح تختلط بهموم الناس، تصلك علاقة حميمية معهم، وتنتج الأفكار، تفكر بأساليب مش بس موسيقية، بأساليب أخرى لتغيير المجتمع حتى الناس يفهموك. أنت تطمح لعالم جديد، فتأتي الحكاية من هاي النقطة. جذوري أيضا أنا من عائلة مناضلة قديمة، يعني جذوري مرتبط بالحركة الوطنية من طفولتي. يعني فتحت عيني سنة 48 في مظاهرات الجوع وفي خانقين. أمي كان والدتي كان تقول مظاهرات النساء، ووالدي كان مع مظاهرات الرجال، بس أمي كانت تقود مظاهرات النساء، وانسجنت في بيت المختار وأنا طفل صغير عمره 4 سنين. هم مسجون بيت المختار قبل يحبسون النساء بيت المختار توقيف. فهو جيراننا الصبح هنا ويا أمي، يعني أمي موقوفة، وبالليل يقولوا روح البيت تجي تاني البيت وجيراننا. طوت حوالي شهر بعدين وصارت محكمة وشي ودخلوا الناس، وهي وعدة نساء أطلقوا صراحة. هذه الجذور موجودة يعني بقت معايا، عاشت كبرت معايا. يعني أول أغنية سياسية أنا مسويها سنة 59 أنا لازلت بالمتوسطة، يعني وانسجنت عليها في خانقين أتذكر، أنا خذوا وقفونا يعني. الناس اللي عايشين ذكروها يعني.
ثورة 14 تموز 58 ملت تمثل في ذهن شاب مندفع مثل الفنان جعفر حسن.
بالضبط، مش بس أنا، كل جيلنا هذا جيل 58 من المطربين والملحنين شباب، بدأت مرحلة جديدة في حياة العراقيين. مرحلة الحرية والأحزاب والحركات الوطنية والمناظرين طلعوا من السجون، والناس كانت في شكل آخر كانت. فإحنا انطلقنا، أنا أول ما طلعت على المسرح في 58، أول ما طلعت غني بالإذاعة في 58، أول ما لحنت ب 58، أسسنا أول فرقة موسيقية في مدينة خانقين أنا صغير في 58، كان يقودها فربان كاظم الله يرحمه، وكان موسيقي الجيش ومسان أيضا تقدمي ومجموعة من عازفين، وأنا كنت مغني الفرقة، بدأت حياتي معهم. يعني أتذكر أنا من مرحلة غنيت أغنية لعبد الوهاب، كانت أتذكر مع فلسطين كان في وقتها، أغاني كانت مع الناشيد الوطني مع 58 كنت أغنيها، بعض أغاني أحمد الخليل أول ما بدأ. بس أنا سويت كنت أخذ أغاني عبد الوهاب أحورها بالعراقي أغنيها. يعني مال بطل الثورة يا جمال كان عنده، أنا بطل الثورة يا زعيم كان إيه، أو العمال سوي أغاني كانت لنا بداياتي. يعني كنت لسه صغير ب 59 أنا سويت أول أغنية وتحط طلبك إنه عن ثورة 14 تموز عن العمال، بس ما أتذكرها. أنا سويت ندوة في عدن في الثمانينات، موثقة عندي موجودة في مع تجربتي في الأغنية السياسية، موثقة بالفيديو إن شاء الله أسوي لك نسخة منها غنيتها.
يا دجلة الخير خلي الموجة مرتفعة، طيفا يمر وإن بعض الأحايا، وحملي بحيث الدرج يغمرني، وحملي
عند هذه المحطة من الحوار مع الفنان جعفر حسن نتوقف لنواصله في الحلقة التالية من برنامج حوارات. أشكر متابعتكم أصدقائي المستمعين، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.